بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء. قالوا: هذا النوع فائدة معرفته ضبط الأمن من ظن التحريف الناشئ عن كون الابن أبا. طيب، الأصل أن الابن يروي عن الأب، فإذا علمت أن هذا الراوي قد روى عن ولده ما تقع في التصحيف ولا تقع في الوهم، تظن أن العكس أنه خطأ. قال: وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه، وهو تلقيح فهوم أهل الأثر كما ذكر المحقق، أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وهذا كما يقول الشيخ لا يصح، وسيأتينا من كلام المؤلف أنه لا يصح أنه روى عن أبو بكر الصديق عن ابنته عائشة، وإنما أبو بكر ابن أبي عتيق، وهو ابن أختها، طيب ابن أخيها، وليس أبو بكر الصديق. فرواية أبي بكر الصديق عن عائشة لا تصح، ضعيفة كما سيأتي. وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال يعني ابن الجوزي: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال يعني نفسه ابن الجوزي: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال، فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. وهذا يضعفه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في السير الحثيث، يقول ليس بصحيح. طيب، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة. ومعنى الحديث أن الحمل إذا وضع على الحمار أو على البعير فتقدم على يعني مقابل اليدين يتعب، فتوسط الحمل يكون في وسط ظهره، هذا معنى الحديث، فإنه إذا تقدم على اليدين كأنها مغلقة اليد ما يستطيع يحركها بسهولة، وكذلك الرجل لكن إذا كان في الوسط هذا معنى، كما ذكر رحمه الشافعي، إذا كان في الوسط فإنه يسهل عليه، هذا معروف. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وروى أبو عمر، والشاهد من هذا الحديث ما هو؟ وائل بن داود روى الحديث عن ابنه بكر بن وائل، ففيه رواية الآباء عن الأبناء. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع في رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمر عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده، وهذا السند يقول الآن هو أحال عليه فقط أحالها بسنده ولم يذكر السند، وهذا السند كما قال العراقي وقال السند موضوع لأنه من طريق العلاء بن مسلم الرواس، وقد اتهموه بالوضع. عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. ولعل هذا الذي وضع كان يبيع بقل، لهذا وضع هذا الحديث من أجل يحضره مع الموائد. الشيطان يطرد من البسملة والذكر، ما يطرد من أكل البقل، لكن هذا من علامات الأحاديث الموضوعة. قال: سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وأخلق به أن يكون كذلك. نعم. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء: شفاء من كل داء، فهو غلط، والذي غلط به كما قال السخاوي هو المنجنيقي، انفرد به من دون سائر الرواة الذين رووا هذا الحديث فجعلوه عن أبي بكر بن أبي عتيق، وهو جعله عن أبي بكر الصديق، إذن فلا ليس هناك رواية عن أبي بكر الصديق عن عائشة، وإنما عن أبي بكر بن أبي عتيق وهو أنزل منها. قال: فهو غلط، أي هذا الرواية بعينها غلط، أما الحديث فهو صحيح، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وهكذا رواه البخاري، يقول العراقي هكذا رواه البخاري، فهو حفيد أخيها عبد الرحمن وهي عمة أبيه، فهو حفيدها وهي عمة أبيه. طيب، قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة، وهذا نقله ابن الصلاح عن موسى بن عقبة، ليس هو من كلام ابن الصلاح، وإنما نقله عن موسى بن عقبة. لا، الكلام الأخير هذا الذي قال عند قوله قال، ليس هو من كلام، لأن الآن إذا قال ابن كثير قال يعني بالصلاح، وابن الصلاح ما هو من كلام هذا، وإنما نقله عن موسى بن عقبة. ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذا قال ابن الجوزي في تلقيح فهم الأثر، وأيضا ابن الجوزي نقله عن موسى بن عقبة. القائل من هو؟ موسى بن عقبة في كلا الموضعين، يعني لا ليس ابن الصلاح ولا ابن الجوزي، وإنما هو موسى بن عقبة وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر من أبي قحافة، وهو أسن أشهر الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. أربعة من الصحابة في نسق واحد، منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، محمد صحابي وأبو الصحابي وجد صحابي وجد أبيه صحابي، كذلك عبد الله بن الزبير هو صحابي، وأمه أسماء صحابية، وأبوها أبو بكر صحابي، وأبوه ابن أبو قحافة صحابي. قال ابن الجوزي، وقد ذكر هذا المثال أيضا بالمندة كما في فتح المغيث الذي سيذكره ابن الجوزي. وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما عن رسول الله صلى الله عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذه من رواية الآباء، هذه من رواية الآباء عن الأبناء. لكن هذا المثال يقول البلقيني رحمه الله في هذا التمثيل نظر، ولعل النظر في هذا بدليل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لكم منزلة الوالد، فلا يقال يعني الآباء العباس في منزلة الأب والنبي صلى الله عليه وسلم منزلة الابن، العكس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لكم منزلة الوالد، فما كان يعني يترك مثل هذا المثال. قال: وروى مصعب، ولهذا لما سئل الزبير، لما سئل العباس: من أكبر أنت أم رسول الله؟ قال: أنا أسن ورسول الله أكبر مني، أنا أسن ورسول الله أكبر مني، أكبر مني. قال: وروى مصعب الزبيري، وهو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله الزبيري المدني، مصعب بن عبد الله بن مصعب، عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وله كتاب هذا الزبير جمهرة نسب قريش، فهو من النسابين. وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وهناك حنبل بن إسحاق يروي عن أحمد بن عمه يعني، وهو يروي عنه مناكير. وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، ولكنه قليل، والأصل أن إسماعيل هو الذي يروي عن مالك. قال: النوع الخامس والأربعون، وفي في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا، وهذا هو الأصل، هذه الجادة أن الابن يروي عن الأب، وأما رواية الابن عن أبيه عن جد فكثير أيضا، ولكنها دون الأول، يعني معنى رواية الابن عن أبيه كثير، لكن رواية الابن عن أبيه عن جده قليل، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب لا ما عداه، هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، أن جد عمرو بن شعيب المراد به عبد الله بن عمرو، أما إذا كان جده محمد فالحديث منقطع، والصواب أن جده عبد الله بن عمرو، فالسلسلة حسنة. قال: وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. كتابه التكميل هو التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه ابن كثير بين كتابي شيخيه الذهبي والمزي، الذهبي الميزان والمزي تهذيب الكمال، فجمع بين الكتابين وزاد بعض الزيادات، وسمى كتابه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، يعني معناه الذي يكون عنده التكميل يكون قد جمع بين تهذيب الكمال وميزان الاعتدال. ثم ذكر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع كلام أهل العلم والخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيهما أقوى، روايته أو رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحاصلها أن هذا السند إن صح إلى عمرو فهو حسن، العبرة بإيش؟ بصحة السند إلى عمرو، لأنه قد يكون الضعف قبل عمرو، فإذا صح السند إلى عمرو فمعناه أن هذا صحيح أو حسن. قال: ومثل بهز ابن حكيم ابن معاوية بن حيدر القشيري عن أبيه عن جده معاوية، قال شيخنا رحمه الله في السير الحديث: وهذا السند حسن إن لم يخالف، يعني إن خالف بهز بن حكيم حصل مخالفة مع غيره فقد يضعف، وإلى الأصل أنه إيش؟ سنده حسن. ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، هو يذكر من روى عن أبيه عن جده، لا يدل كلام المؤلف على أنه يرى أنها صحيحة، لا، وإنما يذكر أمثلة. وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو. وابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول الصواب والأشهر كعب بن عمرو، الجد كعب بن عمرو، طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو. طيب موجود في الحاشية عندكم. وهذا الطريق ضعيفة، طلحة بن مصرف عن أبي عن جده ضعيفة. لماذا؟ قالوا لأن مصرف لا يعرف، مجهول، مصرف لا يعرف وهو مجهول. قال واستقصاء ذلك يطول، وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، أبو نصر الوائلي السجزي. طيب قال وزاد عليه بعض المتأخرين، قال المعلق لعله العلائي، وكتاب العلائي المعلق يقول لعله يشير إلى كتاب الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلائي، ذكر الحافظ بن حجر في النزهة أنه العلائي، فالعلائي هو الذي زاد على هذا الكتاب الذي هو السجزي الوائلي. أشياء مهمة نفيسة، ثم جاء الحافظ فلخصه، لخص كتاب من؟ العلائي، وزاد عليه زيادات وتراجم كثيرة. وممن ألف في هذا الباب ممن روى عن أبي عن جده ابن غطلو بغاء، كما أشار إلى ذلك اللقاني في قضاء الوطر في شرح نزهة النظر. قال وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم. وهذا تجده في بعض السلاسل ذكرها ابن الصلاح في المقدمة عن الحسن ابن الحسن ابن الحسن، كما قال الصنعاني، كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن، فهذه فيها شيء من الضعف، فيها مبالغة، الذي يروي عن أربع طبقات غالبا أن يكون فيها ضعف. قال النوع السابع والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في أي باب؟ تقدمت الإشارة إليه في باب في باب علو الإسناد، أن من أنواع علو الإسناد إيش؟ العلو بتقدم الوفاة، أو ما يسميه الخطيب البغدادي بالسابق واللاحق، وأول من سماه بهذا الاسم هو الخطيب البغدادي. وأما ابن الصلاح فسماه العلو بتقدم السماع. طيب وتعريف السابق واللاحق، طيب كما يقول السيوطي وهكذا العراقي والحافظ بن حجر، هو اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد بين وفاتيهما، هو اشتراك الرواية، اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد بين وفاتيهما، يعني اشترك تلميذان في الرواية عن شيخ، ومات التلميذ الأول واستمر فترة طويلة ثم مات التلميذ الثاني، إذا كان بين وفاتيهما مسافة طويلة فهذا يسمى السابق واللاحق. وكيف يكون مسافة طويلة؟ المسافة الطويلة تكون غالبا إذا كان الشيخ هو الذي أخذ عن التلميذ، فصار التلميذ شيخا له في ذلك الحديث، ثم جاء بعض تلاميذ ذلك التلميذ المتأخرين فروا عنه، فيكون بين هذا الشيخ الكبير وبين تلميذ ذلك التلميذ مسافة كبيرة. وفائدة معرفة هذا النوع كما يقول السخاوي والسيوطي، يقولون حلاوة علو الإسناد والأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر. الآن لو كان بين التلميذين 100 سنة مثلا أو 150 سنة، فوجدت أن هذا يروي عن هذا الشيخ وذاك يروي عن هذا الشيخ، فإذا لم تعرف أن هذا وهذا من السابق واللاحق، قد تظن أن المتأخر بين أن في سنده إيش سقط، تقول كيف فلان يروي عن فلان وفلان من تلاميذه فلان وبينهما 150 سنة، إذن هذا الذي روى عنه المتأخر في سقط، لكن لو عرفت أنه من السابق واللاحق تأمن من هذا الخطأ. قال وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، انظر الآن صار التلميذ من هو الآن في هذا الحديث؟ الزهري، الزهري روى عن مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. إذن من هو الشيخ في هذا الحديث أو في هذه الصورة؟ من هو الشيخ؟ مالك، هو في الحقيقة مالك هو تلميذ الزهري، ما هو شيخ الزهري، لكن روى عنه الزهري فكانت شيخا له، ثم جاء بعض تلاميذ مالك المتأخرين فاشترك في الرواية عن مالك مع الزهري، وبينه وبين الزهري مسافة طويلة. إلا أن هذا المثال انتقده بعض أهل العلم، لأن زكريا بن دويد هذا كذاب، زكريا بن دويد كذاب، لهذا قال أحمد شاكر وغيره كان الأولى أن لا يمثل بهذا المثال، وإنما يمثل بأحمد بن إسماعيل السهمي ممن روى عن مالك وتأخر فقد عمر نحو 100 سنة. هذا واضح؟ واضح الآن السابق واللاحق كيف صورته؟ ها؟ واضح يا علي؟ طيب يعني مثلا افترضنا أنت التلميذ وأبو العباس الشيخ، بينك وبينه سنين، هو كبير وأنت صغير مثلا، لأنه الشيخ وأنت التلميذ، فهو جاء روى عنك بعض الأحاديث
فصرت أنت شيخه في هذا الأحاديث، صح ولا لا؟ لأنها روى عنك، أنت شيخه، هو شيخك الأصل، لكن أنت شيخه في مثل هذا. ثم هو توفى مات وأنت تعمرت، تعمرت بعد موته مثلا 100 سنة أو 70 سنة، جاء محمد من تلاميذك الصغار فأخذ عنك في آخر عمري، إذن هذا وهذا تلاميذ لك ولا ما تلاميذ لك؟ تلاميذ لك، لأن هذا أخذ عنك وهذا أخذ عنك. ثم هذا تعمر، هذا مات قبل وأنت تعمرت وهذا تعمر، فمات هذا، فكم بينه وبين التلميذ الثاني؟ مسافة كبيرة، صح ولا لا؟ فيقال السابق واللاحق، أخذ عن شيخ واحد، هذا يسمى السابق واللاحق. طيب، ولا يكون السابق واللاحق بصورته الواضحة الجلية إلا إذا كان الشيخ أخذ عن التلميذ، أما إذا اشترك عن شيخ وكلاهما تلاميذ له فهذا يكون الفرق قليل، لكن إذا الشيخ روى عن التلميذ ثم التلميذ روى عنه تلميذ آخر أصغر منه سيكون الفرق كبير. قال: وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كذا قال ابن الصلاح. وقد ذكر الحافظ بن حجر في النزهة أنه قال: أكثر ما وقفنا عليه بين الراويين 150 سنة، هذا أكثر قال ما وقفنا عليه. ومثاله ما هو نذكر عندكم في الحاشية. قال الحافظ السلفي: سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه. التلميذ من هو الآن؟ السلفي، والشيخ البرداني، لكن البرداني سمع من السلفي. ثم إن السلفي تعمر فجاء سبطه أبو القاسم عبد الرحمن المكي فسمع منه في وقت متأخر، فكان وفاة السلفي في 500، ووفاة سبط السلفي أو لا، كان أبو علي البرداني وفاته في 500، ووفاة التلميذ الثاني الذي هو أبو القاسم عبد الرحمن المكي 650، فبينهما 150 سنة، هذا أكثر ما وقف عليه كما قال الحافظ بن حجر. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، يعني تهذيب الكمال، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: نعم، كما قال ابن كثير، هذا الفن ليس من المهمات، لكن هذا الكلام تعقبه السخاوي، واسمع ما قال السخاوي. قال السخاوي: وفائدة ضبطه، ضبط هذا النوع السابق واللاحق، الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر، على سبيل المثال هذا الذي قرأناه من الحاشية، عبد الرحمن المكي إذا روى عن السلفي، طيب، ووجدنا أيضا أن أبو علي البرداني روى، أن أبا علي البرداني روى عن السلفي، فربما نحن نظن أن هذه الرواية التي عن عبد الرحمن المكي فيها سقط. ليش؟ لأنه كيف يكون هذا الشيخ وهذا التلميذ روى عنه قبل 150 سنة، والتلميذ الثاني روى عنه بعد 150 سنة، سيكون الثاني هذا في سنده سقط. فيقول: ضبط الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر، وتفقه الطالب في معرفة العالي والنازل، هذه من فوائده، والأقدم من الرواة عن الشيخ حتى يعرف من هو أول من روى عن هذا الشيخ ومن هو آخر من روى عن هذا الشيخ، هذه من الفوائد، ومن به ختم حديثه، وتقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. قال السخاوي ثم قال: ولكن قال ابن كثير، يعني هنا، وقد أكثر المزي بتهذيبه من التعرض لذلك، يعني كونه فلان آخر من روى عن فلان، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. قال السخاوي: وهو متعقب بأول فائدة. السخاوي يقول فوائد كثيرة، بل فائدة أول فائدة ذكرها هو نفسه، ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، فكيف قال يشير إلى ما ذكره في أول كلام، وفائدة ضبط الأمن من ضمن سقوط شيء إسناد، يعني أول فائدة ذكرها السخاوي ناصي ابن كثير، فيقول فيه فوائد، لكن الحقيقة أنه كما قال ابن كثير ليس من المهمات، وإن كان فيه فوائد لكن ليس من المهمات كبعض الأنواع الأخرى التي هي مهمة جدا. الله أكبر.